شبكة فينيان الإعلام.
القدر جمعني بكم من جديد أيها البشر، مغامراتكم أتت بكم إلى سطحي، لستم الأوائل، لا، قد أتاني هو من قبلكم. أتعرفون عن السندباد شيئاً؟ لعلي أخبركم إحدى حكاياته.
أتظن أننا هربنا منه؟
يبدو أننا بأمان حالياً،
وذلك بفضلك. لقد أنقذت حياتي مرة أخرى يا بطل، شكرا لك.
لا داعي للشكر يا زعيم، هذا واجبي. على ذكر الواجب، أيمكنني أن أسألك سؤالا؟
بالطبع يا بني، تفضل.
كنت أفكر في كلامك من الليلة السابقة عن واجبات الزعيم، وكيف يجب عليه أن يضع مصلحة رعيته فوق مصلحته، لكن كيف للزعيم أن يتأكد أن الناس لا يستغلونه؟
على الزعيم أن يكسب ثقة الناس قبل أن يكسب تأييدهم. أنا مثلا تم اختياري لأكون الزعيم ولم أنصب نفسي غصبا، مما يعني أن الناس واثقوا بي وبقيادتي بالإجماع، فهم من نصبوني زعيما عليهم.
ولكن ماذا عن الجماعة التي تحاول اغتيالك؟
للزعماء الكثير من الأعداء يا سندباد، لكن القائد الحكيم هو من يعرف كيف يتعامل مع العداوة، فأنا على سبيل المثال أتعامل مع الأعداء بحكمة ودهاء، فإن تعاملت معهم بالبطش والظلم لنفر مني الناس، وبالتالي ينجح الأعداء في جذب رعيتي إليهم والسيطرة عليهم.
وماذا لو قام أعداؤك بإيذاء رعيتك؟
حينها لا يجدر بي أن أبقى صامتا دون فعل أي شيء. على الزعيم الدفاع عن رعيته وتوفير الأمن والطمأنينة لهم، فهذه أهم واجباته.
فجأة أشار السندباد للزعيم بأن يبقى خلفه، ريثما أخذ يخطو بحذر ليتفقد ما خلف الأشجار، فقد كان متأكدا أن شيئا ما يتحرك هناك، ولكنه لم يجد شيئا. فقال له الزعيم:
علينا أن نختبئ، لقد أوشك أن يدركنا الظلام.
حسنا، سأشعل نارا لنتدفأ بها ولنرى ما حولنا ليلا.
حين التفت سندباد لإحضار الحطب، فإذا بالقاتل يهبط من الأعلى فوق الزعيم ويثبته أرضا، فسحب سندباد رمحا بسرعة من على متن الحصان وهرع به لنجدة الزعيم. ولكن بمجرد أن رفع الرمح وصوبه إلى القاتل، أشعل القاتل متفجرات دخان بيضاء حجبت رؤية السندباد عنه، ولما زال الدخان وجد سندباد القاتل شارعا بطعن الزعيم بخنجره. أخذ الزعيم يتمايل يمينا وشمالا بكتفه:
النجدة يا سندباد، الحقني!
انقض السندباد على القاتل وهجم عليه بسيفه الحاد، ولكن القاتل صد ضربات سندباد ببراعة وهو يقول:
لماذا تقوم بحماية هذا الطاغي يا رجل؟ ألا تعلم من هو؟
ركل سندباد القاتل بمعدته مما أسقطه أرضا.
الآن اقتله الآن!
إلا أن سندباد تردد للحظة، وجملة القاتل الأخيرة ترن في أذنيه، مما سمح للقاتل بأن ينهض ويقفز بين الأشجار ليهرب.
ماذا تفعل؟ لماذا ترددت؟
قال لي شيئا أربكني.
ظهرت ملامح الغضب على وجه الزعيم، لكنه لم يقل شيئا. ثم إنهما تابعا المسيرة عبر الجبل، وكان سندباد يفكر بطريقة للإمساك بالقاتل، فقد أدرك أنه إذا أراد الإيقاع به عليه أن يواجهه بأسلوب مختلف. نصب الرجلان خيامهما أسفل الطرف الآخر من الجبل، وأوى الزعيم إلى النوم بينما بقي سندباد أمام النار إلى أن غلبه النعاس. فتسلل القاتل إلى داخل الخيمة ووقف فوق رأس الزعيم الذي كان نائما تحت غطائه، ثم طعنه في صدره بكل قواه وهو يقول:
نم للأبد يا حقير!
إلا أن القاتل شعر وكأنه طعن خنجره بجوف خال، فرفع الغطاء عن الزعيم واعترته الدهشة حين وجد كومة من القش تحت الغطاء. في تلك اللحظة وضع سندباد حد خنجره على ظهر القاتل.
هل أعجبك هذا الفخ؟
من أنت يا هذا؟ ولماذا تدافع عن ذلك السفاح؟ أليس لديك ضمير؟
ضمير؟ أي ضمير تتكلم عنه أنت أيها القاتل الجبان؟
تدعوني بالجبان بينما توجه خنجرك لطعني في ظهري؟
ما كنت لأطعنك في ظهرك. هيا التفت إلي وواجهني.
فالتف الرجل لمواجهة السندباد الذي مد يده لإزالة لثام الرجل، وصدم صدمة كبيرة حين اكتشف أن الرجل مجرد شاب يافع لا يتجاوز عمره 15 سنة. تشوه وجهه ندبة كبيرة امتدت من جبينه إلى أذنه، فأنزل سندباد خنجره وسأله بدهشة:
من أنت يا غلام؟ ولما تحاول اغتيال الزعيم؟
زعيم؟ أي زعيم هذا الذي يحرق المزارع والبيوت بحثاً عن الذهب؟ أي زعيم هذا الذي يقتل الرجال حرقاً ويسبي النساء؟
لا تكذب يا هذا، إنه رجل نبيل وزعيم عادل حكيم.
ها؟ يا لك من مغفل ساذج، أهذا ما قاله لك؟
ماذا تقصد؟
أقصد أنه خدعك كما خدعنا كلنا.
ولما أصدقك أنت؟
لأنني أستطيع أن أثبت لك صدق كلامي.
تكلم إذن.
ابحث في أغراضه، ستجد فيها الخنجر الذي شوه به وجهي بعد أن سرقه، محفور عليه كلمة العدالة بالذهب الخالص. إنه خنجر أبي الذي ذبحه ذلك النذل للاستيلاء على منصبه. فقد كان أبي هو الزعيم العادل الذي ضحى بنفسه لينقذنا جميعا.
الخنجر وحده ليس دليلا كافيا لأصدقك، فقد يكون خنجره بالفعل.
لو كان خنجره فأين غمده؟
أخرج الغلام من جيبه غمد خنجر عليه نقش ذهبي لكلمة العدالة، وختم عليه ختم عائلي مميز يدل على أنه يعود لسلالة عريقة من الزعماء. أراه للسندباد ثم قال:
هذا ختم عائلتي الذي يرمز لسلالتنا التي تولت زعامة البلدة منذ زمن بعيد. إن بحثت في أغراض ذلك السافل ستجد الخنجر المسروق، وستجد كذلك قلادة من الذهب أهداها لي أبي الراحل، محفور عليها وجهي قبل أن يشوهه المجرم. سرقها مني وشوهني بعد أن رفضت أن أنحني له.
لف سندباد ذراعه حول عنق الغلام وجره خارج الخيمة وربطه بحصانه ريثما يبحث هو في أغراض الزعيم الذي كان في هذه الأثناء نائما في كهف صغير حسب اتفاقه مع سندباد لتنفيذ الخدعة. وبينما هو يبحث وجد سندباد الخنجر والقلادة، فاعتراه الغضب وتوجه نحو الغلام وبيده الخنجر.
كيف تنحاز إليه؟ إنه مجرم ظالم ولن يتوقف عن قتل الآخرين.
مد سندباد السكين نحو القاتل وفك قيوده، ثم أشار إلى الأشجار صوب الكهف الذي بداخله الزعيم. وبعد لحظات استيقظ الزعيم بدفعة قوية ليجد القاتل أمامه، فقال مذعورا:
الحقني يا سندباد،
لقد كذبت علي.
أدار الزعيم رأسه ليجد سندباد واقفا عند مدخل الكهف وملامح الغضب تملأ وجهه.
لن أحمي مجرما مثلك، افعل به ما شئت يا هذا.
نهض الزعيم عن الأرض وحاول أن يركض نحو مدخل الكهف، ولكن القاتل عرقله وأوقعه أرضا، فبدأ يزحف نحو سندباد وهو يقول:
أين هي مبادئك يا سندباد؟ ألم أوظفك لحمايتي؟
كما قلت بلسانك يا زعيم، على الزعيم الحقيقي تحكيم المنطق والعقل في الأمور كلها، وعليه أن يضع مصلحة رعيته فوق مصلحته الشخصية. فسحقا لك ولمالك إن كان ذلك سينقذ الآخرين من بطشك.
رمى القاتل سهما نحو الزعيم الذي كان قد نهض، فأصابه في ساقه ووقع على ركبتيه أرضا، فأسرع الغلام نحوه وطعنه في صدره إلى أن لفظ آخر أنفاسه، ثم التفت إلى سندباد وقال:
أشكرك على مساعدتي، أنا ممنون لك.
لا عليك، لم أفعل شيئا.
بل فعلت الصواب. أرجوك اقبل مني هذا الخنجر المذهب كعربون شكر وامتنان.
تفاجأ السندباد بهذه المبادرة وقبل هدية الخنجر المذهب الذي بقي معه خلال جميع مغامراته كلها، ليذكره بالمعنى الحقيقي للعدالة والنزاهة، وهي ما عزم سندباد على أن تكون المذهب الذي استمر بمتابعته عندما أصبح زعيماً لبحارة بدوره وقبطان سفينته الخاصة.